وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. وإنه لعلم للساعة الضمير في قوله وإنه إما من القرآن كما قال ذلك بعض المفسرين أو يعني المعنى وإن القرآن الكريم يعلم بالساعة ويخبر عنها وعن أهوالها. وفي جعله عين العلم مبالغة، والعلم بمعنى العلامة. وقيل الضمير لعيسى عليه السلام وإنه لعلم للساعة، أي أن ظهور المسيح عليه السلام من أشراط الساعة، ونزوله إلى الأرض في آخر الزمان دليل على فناء الدنيا. قال بعضهم معناه أن عيسى سبب للعلم بها، يعني إما وإنه لعلم للساعة كما في القراءة الأخرى وإنه لعلم للساعة، شرط من أشراط الساعة أو شرط من أشراط الساعة، علامة من علاماتها، كان معروف من علامات الساعة الكبرى نزول المسيح عيسى عليه السلام في آخر الزمان. أو وإنه لعلم للساعة إنه سبب للعلم بالساعة، كيف؟ لأن عيسى عليه السلام والمعجزات التي أجراها الله سبحانه وتعالى على يده من أعظم الدلائل على إمكان البعث والنشور. عيسى عليه السلام في حد ذاته خلق عيسى من غير أب، أظهر قدرة الله سبحانه وتعالى وهو آمن آيات الله على كل ألف شيء، وعلى الخلق وعلى الإحياء بعد الإماتة. كذلك المعجزات التي أقدر الله عليها عيسى من شفاء الأكمة والأبرص ومن إحياء الميت بإذن الله، كل هذا يدل على إمكان البعث والنفور. فتفسير آخر إنه لعلم للساعة، أي أن عيسى سبب للعلم للساعة، لأن عيسى ومعجزته من أعظم الدلائل على إمكان البعث والنفور. كما تقول أمطرت السماء نباتا، أمطرت السماء نباتا، هل يتمكن نباتا أم أن تدخل ماء يتسبب فيه النبات؟ كذلك وإنه لعلم للساعة هو السبب لحصول العلم للساعة وقيمها. وقرئ وإنه لعلم للساعة، أي أنه كالجبل الذي يهتدى به إلى معرفة الطريق ونحوه. فبعيسى عليه السلام يهتدى إلى طريقة إقامة الدليل على إمكان الساعة وكيفية حصولها، لأننا سنستدل بخلق عيسى من غير أب وسنستدل بإحيائه الموتى بإذن الله على إمكان حصول الساعة أيضا. فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم، أي اتبعوا هداي أو اتبعوا فرعي أو رسولي، أو هو أمر للرسول أن يقول هذا أي القرآن أو ما أدعوكم إليه صراط مستقيم، ولا يصدنكم الشيطان أي عامل الاتباع إنه لكم عدو مبين. فصل العلامة السيوطي رحمه الله تعالى الكلام في هذه الآية، الحقيقة هي تحتمل بحثا طويلا جدا فيما يتعلق بنزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان، أن هذه من أسرار الساعة التي تواترت بها الأحاديث ووردت إليها الإشارة في القرآن في موضعين كما قلنا الأسبوع الماضي. الإشارة الأولى هنا أو الإشارة الأولى في قوله تبارك وتعالى وإن من أهل حق عيسى عليه السلام وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. على أصح القولين، وهو أن الهاء في قوله قبل موته تعود إلى المسيح عليه السلام، يعني كما سنبين صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى وإنه لعلم للساعة فلا تنفرن بها، يقول السنسطي التحقيق أن الضمير في قوله وإنه راجع إلى عيسى لا إلى القرآن ولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى قوله لعلم للساعة على القول الحق الصحيح الذي يشهد له القرآن العظيم والسنة المتواترة هو أن نزول عيسى في آخر الزمان حيا علم للساعة، أي علامة لقرب مجيء الساعة، لأنه من أشرافها الدالة على قربها. وإطلاق علم الساعة على نفس عيسى جار على أمرين كلاهما أسلوب عربي معروف، يعني عيسى نفسه وصف أنه إيه هو علم للساعة، علم للساعة على أساس أن نزول عيسى المذكور لما كان علامة لقرب الساعة كانت تلك العلامة سببا لعلم قربها، فأطلق في الآيات المسبب وأريد السبب. فإطلاق المسبب وإرادة السبب أسلوب عربي معروف في القرآن وفي كلام العرب، ومن أمثلته في القرآن قوله تبارك وتعالى وينزل لكم من السماء رزقا وفي الآية السابقة التي ذكرناها وهي قوله تبارك أو يعني أخذ قول العرب أمطرت السماء نباتا. أمطرت السماء نباتا تقصد أمطرت ماء كان سببا في نمو النبات. كذلك قوله عز وجل وينزل لكم من السماء رزقا. فالرزق مسبب عن المطر والمطر سببه، فأطلق المسبب الذي هو الرزق وأريد سببه الذي هو المطر. أيضا في هذا التفسير اللي هو وإنه لعلم للساعة، يعني إذا أطلق عليها أنها علم للساعة، غاية ما في ذلك أن الكلام على حدث مضاف. له علم للساعة أي أنه صاحب إعلام الناس بقرب مجيئها لكونه علامة لذلك. وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه ما قامه كثير في القرآن وفي كلام العرب، وإليه أثار في الخلاصة بقوله وما يلي المضاف يأتي خلق عنه في الإعراب إلى ما حدث. وهذا هو أحد الوجهين، يعني الذي وجه بهما علماء العربيات بمعنى المصدر كما تقول زيد كرم وعمر عدل، تقصد زيد ذو كرم وعمر ذو عدل. وكذلك هنا وإنه لعلم للساعة وإنه لذو علم للساعة، يعني إنه صاحب إعلام للناس بربنا به الساعة. وقال تعالى وأكسبوا ذوي عدل منكم، فالمصدر هنا كلمة عدل ضمن الشهيد شرطة. فلذلك قال في الخلاصة ونعتوا في مصدر كثيرة تلتزم الإفراد والتذكيرا. أما جماعة القرآن الكريم على هذا القول الصحيح وإنه لعلم للساعة، يعني بذلك الإشارة إلى نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان. فقد قال تعالى في سورة النساء في حق المسيح عليه السلام وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قبل موته. ومعروف أنه لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا ويؤمن بعيسى عند نزوله عليه السلام، لا يبقى أحد إلا ويؤمن بعيسى، لأنه نفسه ينزل من السماء وطبعا يحكم بالإسلام ويحكم بالقرآن ويقاتل الدجال إلى آخر الأحداث يعني المعروفة. يعني قوله هنا وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى، لأن عيسى لما يمر إلى الآن عيسى عليه السلام حي في السماء. وذلك صريح في أن عيسى حي وقت نزول آية النساء هذه، وأنه لا يموت حتى يؤمن به أهل الكتاب. ومعلوم أنهم لا يؤمنون به إلا بعد نزوله إلى الأرض. فإن كيل قد ذهبت جماعات من المفسرين من الصحابة فمن بعدهم إلى أن الضمير في قوله وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، إن الهاء في كلمة موته تعود إلى الكتابي، راجع إلى الكتابي، أي إلا ليؤمنن به كتاب قبل موت الكتابي. يعني يقولون إن عيسى يمثل له عند موته فيراه ويؤمن في تلك اللحظة، يعرف في تلك اللحظة عند احتضاره وخروج روحه أن المسيح عبد ورسول وليس نبيا. الجواب أن كون الضمير راجعا إلى عيسى يجب المصير إليه دون القول الآخر، لأنه أرجح منه من أربعة أوجه. يعني هذا المذهب وهو تفسير الضمير في قوله قبل موته أن الهاء تعود إلى المسيح هو الذي يجب المصير إليه، أما القول الآخر فلا يعني يصح. من أربعة أوجه، الأول هو أنه ظاهر القرآن المتبادل من سياق القرآن الكريم، وعليه تنسجم الضمائر بعضها مع بعض. أما القول الآخر فبخلاف ذلك. إيضاح هذا أن الله سبحانه وتعالى قال وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، ثم قال تعالى وما قتلوه، لها تعود على من؟ إلى عيسى. وما طلبوه أي عيسى، ولكن شبه لهم، شبه لهم من الحكمه عيسى عليه السلام. وان الذين اختلفوا فيه اي عيسى لفي شك منه اي عيسى ما لهم به من علم، الهاء في به تعود الى عيسى. وما قتلوه يقينا اي عيسى، من رفعه اي عيسى الله اليه. فان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به اي عيسى قبل موته اي عيسى، ويوم القيامه يكون عليهم شهيدا اي عيسى يكون عليهم شهيدا. اذا واضح جدا ان السياق سياق الآيات كل الآيات تتكلم عن عيسى عليه السلام. فلما تأتي في وسط هذا السياق الذي كله في شأن المسيح عليه السلام ثم تأتي بالذات في كلمة قبل موته وتكون هي في حق الكتابين لا شك أن هذا يكون يعني بعيدا. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم وما لهم به من علم إلى سبيل إلا الظن وما قتلوه يقينا من رفعه الله إليه فإن من أهل الكتاب إلا يؤمنن به قبل موته ثم يوم القيامة يطول عليهم سبيلا. فهذا السياق القرآني الذي ترى ظاهر ظهورا لا يرتب العدول عنه لأن الضمير في قوله قبل موته راجع إلى عيسى. إذا هذا هو الوجه الأول الذي يترجح به عرض الضمير إلى عيسى عليه السلام. الوجه الثاني للمرجحات هذا القول أنه على هذا القول الصحيح فمفسر الضمير منفوض مصرح به في قوله تعالى وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله. وأما على القول الآخر فمفسر الضمير ليس مذكورا في الآية أصلا بل هو مقدر تقديره إيه؟ وإن الآية كتاب إلا لنجم به قبل موته لا يوجد شيء يفسر لنا على القول الآخر أن موته تعود إلى إيه؟ إلى الكتابي إلا إذا قدرنا تأثيرا. ما هو التقدير؟ وإن من أهل الكتاب يعني لا من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن به قبل موته أي قبل موت أحد أهل الكتاب المخبر. فانظر إلى التكلف هنا في هذا التفسير وقلنا قبل موته يعني قبل موت الكتابي إذا نقول إيه وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موت أحد أهل الكتاب. طبعا انظر كيف كم تقدير لا شك أن التفسير الذي لا يحتاج إلى تقدير أرجح وأولى مما يحتاج إلى تقدير لأننا إذا فكرناه وإن الآن الكتاب إلا لنجم به قبل موته أي قبل موت المسيح ما احتجنا إلى أي تقدير لأن كل الضمائر كما ذكرنا في أخوها في شأن إيه ترجع إلى المسيح عليه السلام. أما على القول الآخر فلا بد من تقدير كل هذه العبارات قبل موته أي قبل موت أحد أهل الكتاب. نعم هذا الوجه الثاني. أما الوجه الثالث من مرجحات هذا القول الصحيح أنه تشهد له السنة النبوية المتواترة لقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن المسيح عيسى عليه السلام حي الآن وأنه سينزل في آخر الزمان حكما مختصا ولا يمكن تواتر السنة بذلك إلا مكان. للأسف الشديد والشديد جدا أنه تورط بعض يعني من له فضل على نشر السلفية في مصر وهو الشيخ محمد الشيخ رضا رحمه الله تعالى وعفى عنه. للأسف الشيء أنه تابع شيخه الشيخ محمد عبده في هذه الضلالة وهي إنكار نزول المسيح عليه السلام في آخر الزمان مما المؤلم جدا يعني رغم خدمات الشيخ الشيخ رضا للمنهج السلفي وأنه من يعني أحيى هذا المنهج هنا في مصر ومع ذلك كان في متابعاته لمحمد عبده يعني ما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه فيه أو عنه جميعا يعني. فالأثر الشهيد هذا مما ظل فيه وزل الشيخ رشيد رضا رحمه الله تعالى والعلماء قاموا بالرد عليه في عدة كتب الحديث. فلا ينكر تواتر السنة بذلك إلا مكابر لأن الحديث واضحة وروح السنة في القطع بنزول المسيح عليه السلام في آخر الزمان. قال ابن كثير بعدما نصر هذا القول هذا هو القول الحق هذا القول هو الحق كما سنبينه بعد بالدليل القاطع إن شاء الله تعالى. ويعني ابن كثير بالدليل القاطع يعني إيه الحديث الأحاديث إيه المتواترة تواترة إيه بقى لفظيا أم معنويا في حد عنده رأي ثاني ما هي هنا الخبز ما أصبح معنوي لكن ليه يعني هو الفرق المعنوي اللي بيجي اللفظي لو قال نعم لا الفرق مختلف يعني الروايات كثيرة جدا لكن ايه لا الفرق مختلفة القدر المجمع المتفق عليه والذي تسلم عليها جرات هو ايه اثبات نزول المسيح عليه السلام اثبات نزول المسيح عليه السلام لكن ليس مثلا في حديث ايه من كذب عليه متعمدا فليتغير مصعده من النار لان التواتر متواتر ايه لفظي نفس اللفظ وغير ذلك. نعم. يقول الشافعي معلقا على قول ابن كثير، وهذا القول هو الحق كما سنبينه بعد بالدليل القاطع ان شاء الله تعالى، يقول وقوله بالدليل القاطع يعني السنه المتواتره لانها قطعيه وهو صادق في ذلك. وقال ابن كثير في ترتيب ايه يخلق في هذه ما نصه، وقد تواترت الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اخبر بنزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامه اماما عادلا وحكما مخطئا. واما القول لان الضمير في قوله قبل موته راجع الى الكتاب فهو خلاف ظاهر القران ولم يكن عليه دليل لا من كتاب ولا من سنه. اما هذا القول فانه قام عليه دليل من سنه متواتره دليل قطعي، فلا شك انه اولى ان يفسر به الان هو احق بالتفسير. الوجه الرابع هو ان القول الاول الصحيح واضح لا اشكال فيه قبل موته، يعني ايه قبل موت المسيح، ولا يحتاج الى تاويل ولا تفصيل بخلاف القول الاخر فهو مشكل لا يكاد يصدق الا مع تفصيل. والتاويلات التي يروونها فيه ظاهره البعد والسكون، لانه على القول بان الضمير في قوله قبل موته راجع الى عيسى لا اشكال ولا خفاء ولا حاجه الى تاويل ولا الى تفصيل لانه هو السياق. اما على القول فانه راجع الى الكتاب فانه مشكل جدا بالنسبه لكل من فاجاه الموت من اهل الكتاب، يعني لا يمكن الاخذ هذا القول الثاني الاخر الا بايه؟ الا بتاويل او تفصيل. لماذا؟ ممكن يعني ياتي الموت من اي راجل كتابي فجاه ما يلحقش يشوف عيسى ولا غيره، يعني زي قضايا القبر ده مثلا، ولا واحد وقع من مكان عالي او يعني سقط من عالي الى اسفل، او واحد قطع راسه بالسيف فجاه وهو غافل، هيلحق ده يشوف المسيح ويؤمن به قبل ما تيجي؟ واضح؟ كذلك واحد نايم ومات وهو نائم ونحو ذلك. فلا يصدق هذا العموم المذكور في الايه على هذا النوع من اهل الكتاب الا اذا ادعي اخراجهم منه بمخطط. يبقى كل اهل الكتاب لا منهم احد حينما يموت الا عيوب المسيح قبل موته الا من سقط من اعلى الى اسفل، والا من اضربته سياره فمات فجاه، والا من مات وهو نائم، والا من قطع راسه بالسيف وهو غافل، والا من كذا وكذا وكذا من الاشخاص اللي هو مش هيلحقوا لن يستطيعوا يعني يروا المسيح قبل الموت ويؤمنوا به. فاذا المخرج ايه؟ ان يقال الايه على عمومها الا من كذا وكذا وكذا، وطبعا هذا التخصيص ليس عليه دليل، فلا سبيل الى تخصيص عمومات القران الا بدليل يجب الرجوع اليه من المخصصات المتصله او المنفصله. وبهذا كله تعلم ان الضمير في قوله قبل موته راجع الى عيسى، وان تلك الايات من سوره النساء تبين قوله تعالى هنا وانه لعلم للساعه، وانه لعلم للساعه كما ذكرنا. فإن قيل إن كثيرا ممن لا تحقيق عندهم يزعمون أن عيسى قد توفي ويعتقدون مثل ما يعتقده ضلال اليهود والنصارى، ويستدلون على ذلك بقوله تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله تعالى عن إشكال المسيح فلما توفيتني كنت أنت الرقيب علي. هذا الإشكال أيضا للأسف الشديد أورده الشيخ محمد رشيد رضا، وهذا شيء مؤلم حقيقة، وجدنا لو لم يقع في مثل هذه الظلام. الجواب أنه لا دلالة في إحدى الآيتين البتة على أن عيسى قد توفي فعلا، هذا هو الإشكال الذي يريدونه، أن الآية قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، والآية الأخرى فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه. أما قوله تعالى إني متوفيك، هم قالوا ان كلمه اني متوفيك تساوي ايه؟ اني مميتك، اني مميتك الموت. فدلالتهم فان اما قوله اني متوفيك فان دلالته المدعومه على ذلك منفيه من اربعه اوجه، هذه الدلاله غير صحيحه ومنفيه من اربعه اوجه. الاول ان قوله متوفيك اني متوفيك حقيقه لغويه، كلمه متوفيك حقيقه لغويه في أخذ الشيء كاملا غير ناقص، أن تأخذ دينك من واحد كريم توفيت الدين منه، أنا أخذته كاملا غير ناقص. في السنة تقول إيه أوفيتني أوفى الله بك، أوفيتني أعطيتني حقي كامل غير ناقص. سردت متوسط حقيقة لغوية في أخذ الشيء كاملا غير ناقص. والعرب تقول توفى فلان بينه يتوفاه فهو متوفى له إذا قبضه وحازه إليه كاملا غير ناقص. فماذا إني متوسط؟ فإني متوسط في الوضع اللغوي أي إني حائدك إلي كاملا بروحك وجسمك. بروحك وجسمك وعيسى جمعك بجسده وروحي، فإني متوسط يعني بريد بكلك كاملا من غير نقص بروحك وجسمك. أين أيضا حتى يعني حتى لو قلنا إني متوسط معناها إني مميت جدلا. طيب إيه الإحساس؟ هل الله تعالى ألسنا نؤمن أيضا أن الله سوف يميت المسيح في يوم الأيام بعد ما ينزل؟ قطعا فسوف. فإيه الإحساس؟ هي من كل ما في الأمر أنه لم يحدد متى يتوفى، لكن الله سوف يتوفى، فما في إشكال في ذلك على الإطلاق. فقوله إني متوفيك لا يدل على تعيين الوقت، لم يكن إني متوفيك مثلا قبل رفع كان السماء واضح، وإنما قال إني متوفيك، فهذا لا يدل على تعيين الوقت ولا يدل على كونه قد مضى وهو متوفيه قطعا يوم الناس، ولكن لا دليل على أن ذلك اليوم قد مضى. بعض الناس قد تقول لا، ربنا قال إني متوفيك ورافعك إليه، ربط التوفي بالإيه؟ بالرفع، على أساس إن الإيه؟ إن العصر يقتضي الإيه؟ الترتيب، التتابع أو الترتيب. نعم، نعم. أيضا لا دليل في ذلك، لهذا لإصداق جمهور أهل اللسان العربي على أن الواو لا تقتضي الترتيب ولا الجمع، وإنما تقتضي مطلق التشريف، مطلق التشريف. وقد ادعى الشيراقي والسهيلي اجماع النحاس على ذلك، واعجاز اكثر من المحققين وهو الحق، خلافا لما قاله خطرب والفراء وثعلب وابو عمرو الزاهد وهيثام والشافعي من انها تثير الترتيب لكثره استعمالها فيه. وقد انكر الشيراقي ثبوت هذا القول عن الفراء وقال لم اجده في كتابه، وقال ولي الدين انكر اصحابنا نسبه هذا القول الى الشافعي. يعني خلاص الكلام ان الواو تقتضي مطلق التشريف، كما تقول جاء محمد وعلي وحسن، لان العطف هنا يقتضي لان هم كلهم اشتركوا في النبي، لكن لا يفيد من الذي جاء، يعني نبيهم جاء مرتبا، لكن ممكن يقول جاء علي ثم محمد ثم حسن، فبيكون هنا ثم تقتضي التشريف او الصراحه، لكن الواو تقتضي مطلق التشريف. استدلوا بقول النبي عليه السلام أفضل كل رجع المغرب إن الصفا والمروة، أيضا لا تدل على قضائها الترتيب، وإنما تدل على يعني إنما تدل على الاهتمام بالشيء المقدم. فقد يكون العطف بها مع قصد الاهتمام بالأول بالمذكور الأول بقوله إن الصفا والمروة من شعائر الله، واحيانا يكون المعطوف بها مرتبا كما قال حسان هجمت محمدا واجبت عنه، هجمت محمدا واجبت عنه وعند الله في ذاك اللقاء على روايه الواو، لان في روايه اخرى هجمت محمدا إيه؟ فاجبت عنه. وقد يراد بها المعيه، ساعات الواو تاتي بمعنى المعيه كما في قوله فانجيناه واصحاب السفينه، يعني مع اصحاب السفينه، وقوله ودمع الشمس والقمر يعني مع القمر. لكن لا تحمل الواو على التفريق ولا على المعنى الا بدليل منفصل يدل على ذلك. اذا هذا هو الرد الاول في الجواب عن اشكالهم في ايراد قوله تعالى اني متوفيك، فلما توفيتني ان اني متوفيك لا يدل على تعيين وقت التوفي، اما عفوا على رافعك الي او رافعك الي فهذه الواو لا تقتضي التفريق، إني متوفيك أولا يعني أخذ روحك ثم أرفعك، لا لا تكون على ذلك كما يعني بين علامة الشنقيطي رحمه الله تعالى. رجل آخر إني متوفيك أي منيمك ورافعك إلي أي في تلك النومة، يعني كأنه ألقي عليه النوم ثم رفع الله سبحانه وتعالى إليه. وقد جاء في القرآن إطلاق الوفاة على النوم في قوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، وقال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها يعني يتوفاها أيضا. وعزى ابن كثير هذا القول من التاريخ واستدل بالآيتين المذكورتين كما أيضا هنا في الإشكال إني مليمك ورافعك إليك لا يقتضي المناسب لأن إثنان. الوجه الثالث أن متوفيك اسم فاعل توفاه إذا قبضه وحاجه إليه ومنه قولهم توفى فلان بينه إذا قبضه إليه فيكون معنى متوفيك على هذا قابضك منهم إلي حيا. وهذا اختيار شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. انا عايز ايضا استفسر بيان هذه المساله فقال ان لخص المساله قال المتوفيق حقيقه الغرويه في اخذه بروحه وجسمه كاملا من غير مصطلح يبقى توفاه بالروح والنفس في حين ان اني مميتك فيها توفي بالايه؟ الروح فقط وليس الجسم. فقال اني متوفيق بالعكس يعني تدل على مقيد ما يستدلهم به. ايوه القول الثاني ان متوفيق او الدليل الثاني متوفيق وصف محتمل للحال والاستقبال والماضي ولا دليل في الآية على أن ذلك التوفي قد وقع ومضى بل السنة المتواترة والقرآن دلان على خلاف ذلك أنه سوف إن متوفيك لم يكن مستقبل بعدما ينزل إلى الأرض يبقى فيها ثم يتوفاه الله بالموت. الثالث أنه توفي نوما وقد تسمى الآيات التي تدل على أنه النوم يطلق عليه الوفاة فكل من النوم والموت يطلق عليه اسم التوفي فهذا اشتراك في الاستعمال العرفي. اما قوله تعالى فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليه فهل هذا يدل على ان عيسى مات؟ لا. دلاله هذا القول على ان عيسى قد مات منفيه من وجهين. الاول منها متى يقول عيسى عليه السلام فلما توفيتني؟ يوم القيامه. فلما توفيتني هذا يقوله يوم القيامة ولا شك أنه يموت قبل يوم القيامة فإخباره يوم القيامة بموته لا يدل على أنه الآن قد مات كما لا يخفى. الوجه الثاني أن ظاهر الآية أنه توفي رفع وقبض للروح والجسد لا توفي موته وإضافة ذلك أن مقابلته لذلك التوفي بالديمومة فيه انتبهوا جيدا لقوله تعالى وكنت عليهم شهيدا ما تأمل كلمة إيه ما دمت فيه تأمل كلمة ما دمت ما دمت فيه ما ألف كنت شاهد هذا إيه لما وأنا حي بينهم فلما أمتني كنت أنت الرقيب عليه من قال وكنت عليه شهيدا إيه ما دمت فيه تأمل كلمة الديمومة ما دمت فيه فلما توفيتني لأنه لو كان التوفي هنا توفي موت لقال وكنت عليه شهيدا ما دمت حيا كما قال سبحانه وتعالى ايضا عن المسيح واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا لان الذي يقاتل بالموت هو الحياه الذي يقاتل بالموت هو الحياه واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا. اما التوفي الذي يقابل في الديمومه فيهم والبقاء فيهم ما دمت فيهم فالظاهر انه توفي انتقال عنهم الى موضع اخر اللي هو الرفع الى السماء وكنت عليه شهيدا ما دمت فيهم فلما نقلتني عن من الارض الى السماء فلما توفيتني نقلتني ولم اعد دائما ايه فيهم الى يعني فالظاهر انه توفي انتقالا عنهم الى موضع اخر. اما الوجه الرابع من الاوجه المذكوره سابقا أن الذين زعموا أن عيسى قد مات قالوا أنه لا سبب لذلك الموت إلا أن اليهود قتلوه وطلبوه فإذا تحقق لهم هذا السبب وقطعهم أنه لم يمت بسبب غيره تحققنا أنه لم يمت قتلا وذلك السبب الذي زعموه لم يكن يقينا بلا شك لأن الله جل وعلا قال وما قتلوه وما طلبوه وقال عز وجل وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه بل رفعه الله إليه أيضا. فإذا يعني أتى اليقين من الله سبحانه وتعالى بنفي موت المسيح عليه السلام بالقتل ونفي موته بالقتل لم يبقى إلا انه رفعه اليه وما قتلوه وما ظلموه. فسبب الموت يعني ما دفع عن المسيح مات لم يدعي انه مات الا بسبب السببين اما القبض واما الخلق. فاذا نفى الله قطعا كلا السببين لم يبقى الا انه داخل على الحياه. فقال وما قتلوه وما ظلموه. وقال ايضا وما قتلوه يقينا بل وقعه الله اليه. وهذه انظر الى الاضراب، الاضراب هنا كلمه بل وقعه الله اليه، انتقال من مطلب لمطلب. بل وقعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما، فيها اشاره الى معنى العزه والقهر والغلبه، وان الله ينصر ارادته ضد اراده من اراد حتى المسيح عليه السلام او خندقه. وقد بين نعم وضمير رفعه في قوله قد رفعه الله اليه ظاهر في رفع الجسم والروح معا كما لا يخفى. وقد خير الله جل وعلا مستند اليهود في اعتقادهم انهم قتلوه بان الله القى سره على انسان اخر، فصار من يراه يعتقد اعتقادا جازما انه عيسى عليه السلام. هذا ما افترض، يعني هم انفسهم يقولون وقوله ان قتلنا المسيح عيسى ابن مريم. ما افترض في ذلك هو أن شبه المسيح ألقي على شخص آخر، فهم رأوا صورة المسيح، لكن الله سبحانه وتعالى علام الغيوب الذي يعلم الصدى والأخفى يقطع، لأن المسيح ما قتل وإنما ألقي الشبه السبب على شخص آخر هو الذي قتل. فرآه اليهود لما أجمعوا على قتل عيسى فاعتقدوا لأجل ذلك الشبه الذي ألقي على هذا الشخص اعتقادا جازما أنه عيسى فقتلوه. فهم يعتقدون قصتهم في أنهم قتلوه وظلموه، ولكن العليم اللطيف الخبير اوحى الى نبيه في الكتاب الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه انهم لم يقتلوه ولم يصلبوه. فمحمد صلى الله عليه وسلم والذين اتبعوه عندهم علم من الله بامر عيسى لم يكن عند اليهود ولا النصارى، كما اوضحه تعالى بقوله وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه. فالحاصل ان القران العظيم على التفسير الصحيح والسنه المتواتره عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما دال على ان عيسى حي وانه سينزل في اخر الزمان وان نزوله من علامات الساعه وان معتمد الذين زعموا انهم قتلوه ومن تبعهم هو القاء شبهه على غيره واعتقادهم الكاذب ان ذلك المقتول الذي شبه بعيسى هو عيسى. وقد عرفت دلالات الوحي على نقصان ذلك وان قوله متوفيك لا يدل على موته فعلا، وقد رايت توجيه ذلك من اربعه اوجه وانه على المقرره في الاصول ولا اشكال في انه لم يمت فعلا. قوله تعالى ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمه ولابين لكم بعض الذي تختلفون فيه، اي تختلفون فيه من احكام التوراه وغيرها، اختلاف اليهود في القيامه لعدم صراحتها في كتبهم. وقد جاء في نحوها ايه وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، هنا قال وليبين لكم بعض الذي تختلفون فيه، في ايه اخرى وسوره ال عمران وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. وقد وضع عن اليهود شيئا من اثر التوراه واغلال الناموس كما فعل في يوم السبت، خفف او خفف المسيح شده حكمه. قال بعض المحققين وانما لم يقل وليبين لكم كل ما تختلفون فيه، المسيح عليه السلام قال ايه وليبين لكم بعض الذي تختلفون فيه، وانما قال لم يقل بين لكم كل الذي تختلفون فيه ولكن قال وليبين لكم بعض الذي تختلفون فيه، لانه لم يفعل ذلك بل ترك بيان كثير من الاشياء كالفساد الذي دخل في اغلب كتبهم تركه للفارقين لمحمد صلى الله عليه وسلم الذي ياتي بعده. انكم كما تعرفون ان شاء الله يعني ان النبي عليه السلام حتى التوراه مع التحريف الذي طرا عليها، لكن الى الان او الى عهد قريب كانت اخر قطعات الاناجيل في قصه في الايه يعني لما وقف المسيح عليه السلام انه قال لمن حوله من الحواريين انني ينبغي ان انصرف عنكم الان لاني ان لم انصرف لا ياتيكم الفرقين، روح الحق الذي هو من عند الله سبحانه وتعالى ياتيكم ويخبركم بكل ما كنت اريد ان اقوله لكم، وانه ينطق بالحق على فمه ولابد ان امضي الان حتى اتاكم القرحين فالذي سوف يدين العالم ويفعل كذا وكذا. فتكرر كمان لفظ القرحين ولفظ القرحين او القرحين باللغه اليونانيه القديمه القرحين اصلا كما حصل من شيخ النجار على كتاب قصص الانبياء كان على معرفه باستاذ كبير اسمه كارلون ليلو تقريبا ايطالي كان خبير متخصص ومتعمق جدا في اللغه اليونانيه القديمه. فقال له ما معنى كلمه الفرحين او الفرحين؟ فقال له ان الكتب يزعمون ان معناها المعزي او المخلص او المحامي الى اخر كلامه. فقال له انا لا اسال الكتب او القتلوسه ولكني اسال الدكتور كارلون ليلو الحاصل على الدكتوراه في آداب اللغة اليونانية القديمة. فقال إنها تعني الشخص الذي في اسمه حمد كثير. الشخص الذي في اسمه حمد كثير. قلت له فهل يعني ذلك صيغة أفعل تفضيل من حمد أي أحمد؟ قال نعم. قال كذلك اسم نبينا محمد وهو بشرى يأتي برسول الله اسمه أحمد. قال يا أخي إنك تقرأ كثيرا وكثر هذا التعليم. طبعا في مفاجأة كثيرة جدا جدا وخاصة في علماء النصارى الذين يدخلون في الإسلام عن علم وعن خبرة بحوث عميقة في غاية الأمر خاصة عبد الأحد داود كان من أكبر تطاويل الطائفة الكلدانية في العراق وأسلم وله كتب في غاية القوة ولهم بحوث في هذا مستقيم. لم نفيد الآن حتى لا نأخذ عن موضوعنا لكن أصلا كلمة أحمد لأفعل تفصيل من حملة هي معنى كلمة الفرحين. لكن الذي حصل ان المسيح عليه السلام حينما نطق بهذه الكلمه لما قال لبني اسرائيل ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد فهم لم يحافظوا الذين قاموا بالترجمه من اللغه العبرانيه التي تكلم بها المسيح عليه السلام ترجموا الكلمه بمعناه مع ان المفروض ان الاعلام لا تترجم. يعني لما يكون واحد اسمه كريم بيصبح يعني اسمه في كل العالم كريم مشكله حتى بالانجليزي كريم K-A-R-E-A-M كريم. لكن حتى هو ما ترجموش العالم أحمد زي هي لما ترجموها بالمعنى زي ما تعمل في كريم مثلا ترجمة تقول مثلا جنرال خلاص محاولتها ليه بمعنى اللغة التي ترجمت إليه. فهذا الذي فعلوه بكلمة أحمد ترجموا كلمة أحمد ما تصير أفعل تفضيل من المكس الشخص الذي في اسمه حمد ومكس وثناء كثير محمد أو أحمد عليه الصلاة والسلام. فهذا هو السبب في ان هذه الكلمه اصطلحت في بعض قرات ليسوس الذي تعني هذا الاسم شخص اسمه حمد كثير على وزن افعل تفضيل من حمله يعني احمد بالضبط. واضح الذي حصل انهم تناقلوه لما كثر استدلال المسلمين بهذه الايه وكثر دخول النصارى في الاسلام بسبب وجود نص في الانجيل على الفرق ليه وان المسيح مضى الحياه بين الفرقين وهو كوكب الغيب كل شيء وانه ينطق بالحكمه ويعلمهم كل شيء وكل ما يحتاجونه وانه هو الذي سيرين هذا العالم ويفعل كذا وكذا وكذا من صفات النبي عليه السلام بدأوا يعني ايه لان مهنه او خدمه التحريف عندهم يعني تلك قضيه فيهم غير مصلحه تجد التحريف يعني راسخه فيهم فبدأوا يتجنبون في الطبعات الاخيره من الاناجيل الحديثه بدأوا يتجنبون كلمه الفرقين فيقولون المعزي او المخلص واضح كي يهربوا من ذلك. لكن طبعا في الأناجيل القديمة كلها كما تستعمل الفرقي أو الفرقي. نعم اللي هي ايه اي نعم قلناها من اول تفسير ولا سبلكم الشيطان إلا ولكم عدو مبين. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه. لماذا قال بعض؟ لأنه ترك مهمة تبيين كل ما يختلفون فيه إلى من يأتي بعده وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي أتى بكتاب يهيمن على كل كتب السابقة حاكم على كل ما عداه من الكتب. فترك بيان كثير من الأشياء من فرح لي أي محمد صلى الله عليه وسلم الذي يأتي بعده لعدم استعداد الناس في زمانه لقبول كل شيء منه كما قال هو عن نفسه في انجيل يوحنا في الاصحاح السادس عشر وخصوصا اذا تعرض للطعن في كتبهم وهي راس مالهم الوحيد وتراث اجسادهم ولو فعل ذلك لو انه كشف لهم كل التزييف اللي هم زيفوه لشك فيه الكثيرون منهم وكذبوه، ولما اتبعه الا الاقلون او النادرون. فطبيعه الفائده من بعثته التي بيناها في البدء وهي التي بعث من اجلها. واما قول الله تعالى على لسانه ومصدقا لما بين يدي من التوراه، فالمراد مثل هذا التعريف انه بنبيه عليه السلام تحققت نبوءات او نبوات التوراه عنه، وبه صحت وصدقت، لان المسيح اخبرت به التوراه او تلفات به التوراه، فمجيء المسيح بعد ذلك مما يصدق التوراه وانها كان من عند الله. وكلمه التوراه تطلق على كتب العهد القديم، فالمعنى ان مجيء عيسى كان وفق ما انبأ به النبيون عنه من قبل، ولولاه لما صدقت تلك النبوءات فانها لا تنطبق الا عليه. وليس المراد ان عيسى يقر كل ما في التوراه كما يتوهم النصارى الان من مثل هذه الايه، وإلا لما قال بعدها مباشرة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فكيف يقرها وهو قد جاء ناسخا لبعض ذاتها. فتذكر ذلك ولا تكن كهؤلاء الذين يهلكون بما لا يعرفون ويفسرون ما لا يفهمون. انتهى كلامه وهو وجيه جدا، يعني بعض المحدثين الذي أثر عليه. فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم فاعبدوه. قال ابن جرير أي إن الله الذي يستوجب علينا إفراده بالألوهية وإخلاص الطاعة له عز وجل ربي وربكم جميعا فاعبدوه وحده لا تشركوا معه في عبادته شيئا، فإنه ناصح ولا ينبغي أن يعبد شيء سواه. هذا صراط مستقيم أي هذا الذي أمرتكم به من اتقاء الله وطاعته وإفراد الله بالألوهية هو الطريق القويم. وإن كان هذا قول عيسى عليه السلام فلا عبرة بقول الملحدين فيه والمكثرين عليه ما لم يقله. ثم أشار إلى وعيد من خالق الحق بعد وضوحه، فقال سبحانه وتعالى فاختلق الأحزاب من بينهم، أي اختلف الفرق المتحزبة اختلافا نشأ من بينهم. فذكروا كلمة من بينهم عشان ما تلخبطوش مع بعض الأخر من بعدهم، يعني اختلف الأحزاب من بينهم يعني اختلاف ناشئ من بينهم هم، لا من قوله تعالى، لم ينفع الاختلاف من كلام الله ولا من كلام عيسى، وانما نفع من بينهم هم، هم الذين اختلفوا في الحق ظلما وعنادا. هذا معنى اختلف الاحزاب اختلافا نفع من بينهم، لا من قوله تعالى ولا من قول عيسى، بل ظلما وعنادا. فويل للذين ظلموا من عذاب يوم اليم، اي مؤلم من شده الاهوال وكثره الفضائح، وظلمهم بترك النظر في الدلائل العقلية والنقلية. فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. لا بد من تفسير الذين ظلموا بالذين كفروا. أن تعرفون الظلم في القرآن يطلق على الظلم الأكبر كفر الشرك، ويطلق على ظلم دون ظلم وهو المعصية. فهنا لا بد من تفسير ظلموا بالذين كفروا. الدليل واضح جدا في سورة مريم، ما هو؟ فويل للذين كفروا من نكر يوم عظيم. في نفس المناسبة فويل للذين كفروا من نكر يوم عظيم، وهنا فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. أيها. وقال تبارك وتعالى إن الشرك لظلم عظيم، وقال أيضا والكافرون هم الظالمون، وقال عز وجل ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقال عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، كما جاء في الحديث تعيين الظلم هنا بأنه أشد. هل ينظرون إلا الساعة، هل ينظرون أي قريش، هل ينظرون يعني ينتظرون، والاستفهام هنا بمعنى النفس، وينظرون بمعنى ينتظرون، أي ما ينتظر الكفار إلا الساعة أي القيامة أن تأتيهم بغتة، أي في حال كونها مباركة أو مفاجئة لهم، فهم لا يشعرون بمفاجأتها في حال غفلتهم وعدم شعورهم بمجيئها. من يعرف أن تأتيهم بغتة؟ نظم أول مش عرف طيب بدل ما ترجع لك بدل ما احنا كثير كل البلد دي عليها نص درجة. نعم ايضا بدل الاهتمام هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة، اي شيء من الساعة اي شيء متكامل على الساعه فقط ايه ان تاتيه ضربه. فالمصدر المنتدب من ان وصلت في قوله ان تاتيه ضربه في محل نص على انه بدل الصلاه من الساعه. وينظرون بمعنى ينتظرون، ينتظرون. قال تعالى ثقلت في السماوات والارض لا تاتيكم الا ضربه. وقال تعالى فهل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم ضربه فقد جاء اطلاقها. وقال تعالى لا ينظرون الا صيحه واحده تاخذهم وهم يحكمون فلا يستطيعون توقيعا. الاخلاء يومئذ اي المتقالون على المعاصي والفساد والصفر عن الحق يوم القيامه. الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض العدو اي معاد يتبرا كل من صاحبه الا المتقين الا المتصادقين في طاعه الله ومحبته عز وجل. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم يعني لامنهم من العذاب، ولا انتم تحزنون اي على فوات لذات الدنيا لكونهم على الذ منها واذهب واحسن حالا واجمل. الذين امنوا باياتنا اي صدقوا لكتاب الله ورسله وعملوا بما جاءتهم به رسلهم. الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين اي اهل خضوع لله بقلوبهم وقبول منهم بما جاءتهم به رسلهم عن ربهم على دين ابراهيم عليه السلام، حنفاء لا يهود ولا نصارى ولا اهل اوثان. ادخلوا الجنه انتم وازواجكم تحضرون. قال العلامه السلفيطي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تبارك وتعالى يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون، ذكر جل وعلا في هذه الايات الكريمه بعض صفات الذين ينتفي عنهم الخوف والحزن يوم القيامه، فذكر منها هنا الايمان بايات والاسلام وذكر بعضا منها في غير هذا الموضع. فمن ذلك يعني مما ينفي عن الانسان الخوف والحزن يوم القيامه الايمان والتقوى. وقال سبحانه وتعالى في سورة يونس ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من هم الذين آمنوا وكانوا يتقون. من ذلك أيضا الاستقامة وقولهم ربنا الله. قال تعالى إلا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال في الأحقاف إلا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والخوف في لغة العرب الغم من أمر مستقبل، والحزن الغم من أمر ماض، وربما استعمل كل منهما في موضع الآخر. وإطلاق الخوف على العلم أسلوب عربي معروف. قال بعض العلماء ومنه قوله تعالى إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. إلا أن يخاف يعني إيه؟ إلا أن يعلم يعلم أن لا يقيم حدود الله. ومنه قوله ومنه أيضا قوله تعالى وإن خفتم أن لا تقصدوا في اليتامى أن علمتم أنكم لن تعدلوا في اليتامى. ومنه قول أبي يحزن الثقفي إذا ما مت فاسكنني إلى جنب كرمة تروي عظامي في المنافع عروقها. يعني يقول من كثر ما هو يعني بيحب شرب الخمر ومدمن الخمر بيتمنى انه بعد ما يموت عايز يسكنوه جنب شجره عنب عشان تروي عظامه بالكرم. يعني اذا بت تسكنني الى جنب كرمه تروي عظامي في الممات عروقها. الجذور تتجلغل في الارض وتصل للعظام. ولا تسكنني في الفلاه فانني اخاف اذا ما مت الا اذوقها. ولا تسكنني في الفلاح يعني في الفلوس دون البستان في شجرة عنب تروي عظامي في الممات عروقها. ولا تسكنني في الفلاح الصحراء الخالية فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها. أخاف لما أنا إيه أعلم أنني إذا مت لن أستطيع أن أذوقها لأنه لا يشك في أنه لا يشربها بعد موته. قوله تعالى الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ظاهره المغايرة بين الإسلام والإيمان. دلت بعض الآيات على اتحادهما كقوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فلا منافاه في ذلك، فان الايمان يطلق تاره على جميع ما يطلق عليه الاسلام من الاعتقاد والعمل، كما ثبت في الصحيح في حديث وفد عبد الخير، وقال عليه السلام الايمان كلهم وسبعون شعبا. وقال في الحديث اعلاها لا اله الا الله ادناها مصر الان على الطريق، فجعل ذلك من يعني شعائر الاسلام الظاهره ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. الجنة أنتم وأزواجكم تحضرون، تحضرون أي تسرون سرورا يظهر حضاره أي أثره على وجوهكم، قوله تعالى تعرف في وجوههم نظرة النعيم. يطاف عليهم بالصحاح. قال العلامة السنسيتي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحضرون، قوله تعالى أنتم وأزواجكم فيه العلماء التفسير وجهان، أحدهما أن المراد بأزواجهم نظراؤهم وأسبابهم في الطاعة، من هم على ساكنتهم في الإيمان وتقوى الله، وهذا القول اختصر عليه ابن كثير. المراد بالأزواج الأصناف النظراء. القول الثاني أن المراد بأزواجهم نساؤهم في الجنة، نساؤهم في الجنة. قالوا لأن هذا الأخير أبلغ في التناعم والتلذذ من الأول، ولذا يكثر في القرآن ذكر إكرام أهل الجنة بكونهم مع نسائهم دون الامتنان عليهم بكونهم مع نظرائهم وأزدادهم في الطاعة. قال تعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في سؤل فاسهون هم وأزواجهم في غلال على الأرائك متكئون. وقال تعالى: وزوجناهم بحور عين، وقال وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، وقال فيهن خيرات الحسان، وقال قوله حور مقصورات في الخيام، وقال وعندهم قاصرات الطرف عين، وقال وعندهم قاصرات الطرف أسرار. ومفرد الأزواج زوج بلا هاء، يعني اللي هذا هو الأصل في اللغة، مفرد الأزواج زوج بلا هاء، والزوجة بالتاء لغة وليست لحنا، خلافا لمن زعم أن الزوجة لحن من لحن الفقهاء، وأن ذلك لا أصل له في اللغة. الحق أن زوجة بالتاء لغة عربية، ومنه قول الرزق: وإن الذي يسعى ليسجد زوجتي كفاعا إلى أسجد ترى يبتلي لها. وقول الحنفي: فركى بناتي فجوهن وزوجتي والضاعون إلي ثم تقطعون. وفي صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صفية: إنها زوجتي زوجتي. وقوله تحضرون معناها انهم يكرمون باعظم انواع الاكرام واتمها. يطاف عليهم بصحاف من ذهب واكواب. الصحاف جمع صحفه وهي انيه الاكل، والاكواب جمع كوب وهو ما يشرب منه كالكوب. لكن الكوب الكوب ما لا عروة له، ما لا عروة له، وفيش ايه شبه السكن الجنة ما لا عروة له. أيضا قال الشهاب: العروة ما ينفك منه ويسمى أذنا، ولذا قال: من ألغز فيه وذي أذن بلا سمع له قلب بلا قلب، إذا استولى على قبض فقل ما شئت في القبض. وذي أذن بلا سمع، يعني ايه هو الشيء اللي عقله اظن لكن لا يسمع بها، الابريق الذي يكون له يعني الكود، الكود يكون له ايه او الابريق يكون له اذن يمسك منه. وذي اذن بلا سمع له قلب بلا قلب، اذا استولى على قبض فقل ما شئت في القبض، يعني قبض الماء وان كان الغاز العمري القبض يعني المولع بالغرام والسوق وكذا. وذي أذن بلا سمع له قلب بلا قلب، إذا استولى على قبض فقل ما شئت في القبض. ومن اللطائف يا هنا ما قيل إنه لما كانت الأواني المأكولات أكثر بالنسبة للأواني المشروب عادة، جمع الأول جمع كثرة والثانية جمع قلة، لأن أواني الأكل تكون أكثر وأواني الشرب تكون أقل، فلذلك جمع أواني الأكل في حال جمع كثرة، أما الثاني فالأسواق جمعها جمع قلة. وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، يعني تلذ الأعين بمشاهدته، وأنتم فيها خالدون. قوله تعالى تلذ الأعين أي تلتذ به الأعين برؤيته لحسنه، كما قال تعالى صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، وأسند اللذة إلى العين، وإن كان المقصود صاحب العين كإسناد الكذب والخطيئة إلى الناصية، ناصية كاذبة خاطئة، والمقصود صاحب هذه الناصية الشخص نفسه. أيضا كذلك أيضا إسناد الخشوع إلى الوجوه، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، المقصود بها الشخص كله، لكن عبر عن الوجوه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم.